أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبة صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في البداية أعتذر على التأخير. البحث الثاني في المطهرات، وهي أيضا بالحصر والاستقراء 10. ذكرنا بالأمس وما قبل النجاسات، الآن رفع هذه النجاسات بالمطهرات. ما هي المطهرات؟ قال أولها الماء، وهو يطهر سائر المتنجسات. طبعا هناك فرق بين الأمر المتنجس والأمر النجس. الأمر النجس ما كان عينه نجسة، الأمر المتنجس ما عرضت عليه النجاسة. وهو يطهر سائر المتنجسات بهذه النجاسات 10، ولا يطهره إلا نفسه، يعني الماء لا يطهر إلا بالماء، لأنه يطهر ولا يطهر كما في المستفيضة. فالماء يطهر الماء ولكن غيره لا يطهره. بقية المطهرات لو عرضت عليها النجاسة فإن الماء يطهرها. والأرض الأمر الثاني من المطهرات، الماء ثم الأرض، تطهر أسفل القدم والنعل، يعني وأسفل النعل وأسفل الخف وما يلبس في الرجل من الجورب وخشبة أقطع. لو إنسان افترض أنه قطعت رجله من الساق أو من الركبة وتوضع له خشبة حتى يمشي عليه، تذكروا جزيرة الكنز سلفر كان فيه خشبة، ما يحطوا حين حطوا الأرجل الصناعية، الأول لا كانت تطرح له خشبة. شلون هم تطهرها أيضا من أسفلها إذا كانت متنجسة. وخشبة الأقطع مثلها لقيامها مقام الرجل. طبعا بعضهم اعترض على الشيخ حسين في هذه الفقرة، قال خشبة الأقطع مثلها، هذا من باب القياس، قياس طهارة الرجل أن الرجل تطهرها الأرض، كذلك خشبة الأقطع تطهرها الأرض قياسا على الرجل. من أشكر قال أنه الشيخ نقاس خشبة الأقطع على القدم، وهذا غير صحيح لأنه ليس من ديننا القياس. وغفل على أن الإطلاق في الرواية يشمل حتى خشبة الأقطع، مو أنه الشيخ قاس على القدم، وإنما قال هذه قيامها مقام الرجل، كما في إطلاق الرواية أنه يشمل خشبة الأقطع التي تقوم مقام الرجل. مثل الآن عندنا احنا النعل، الناعل فيه من جل وفيه من خشب مثل القبقاب، يمكن بعضهم يعرفه بعضهم. حين قبقاب مطور، هذا قبقاب من خشب يعني. زين قال وخشبة الأقطع مثلها لقيامها مقام الرجل بشرط أن تكون الأرض، بشرط أن تكون، مو أن تكون خشبة الأقطع، لا، بشرط أن تكون الأرض طاهرة مزيلة للعين والأثر بالوط. أن هذه الأرض التي يسير عليها لابد في الأصل أن تكون طاهرة، لم تعرض عليها نجاسة، أما إذا عرضت عليها النجاسة لا تكون مطهرة، هذا واحد. ثانيا مزيلة للعين والأثر أنه لو كانت هذه الأرض يمشي عليها لكن أثر النجاسة يبقى في القدم ما كانت مطهرة. لابد أن تكون هذه الأرض قالعة ونازعة ومزيلة لعين النجاسة من القدم من النعل من الخوف من الجورة. قال مزيلة للعين والأثر بالوطء أو بالمسح ولا يقدر الوطء بقدر. بعضهم قال 15 خطوة، بعضهم عدها 15 ذراع. يقول الشيخ لا يقدر بقدر لأن الروايات متفاوتة، بعضها جاءت بدون تقدير وبعضها جاءت بتقدير الخطوة وبعضها جاءت بتقدير الذراع، فهذه يستفاد منها أنه ما يحصل به قلع النجاسة وإزالة النجاسة يكون مطهرا. واعتبار 15 ذراعا ليس بتقدير لازم بل تحصيلا لليقين الغالب، أن الإنسان في الغالب لا بيمشي 15 ذراع، يعني كم متر؟ 7.5، لأن الأرض تقلع هذه النجاسة وتزيلها. شنو؟ ذراع عن متر تقريبا. عموما الشيخ قال لا يقدر بقدر، تمشي 10 متر إن شاء الله 20 متر من العواميم براحتك يعني. ولا فرق في الأرض بين أن تكون جافة، بعضهم من الفقهاء طرح من الشرائط أن تكون الأرض جافة لا رطبة لأن الرطوبة تسري النجاسة. يقول الشيخ هنا الروايات التي وردت لم تقيد الأرض أن تكون جافة أو رطبة، إنما هي مطلقة، فإذا كان لم تقيده الروايات فتقييدها من دون الدليل يكون تحكم. فلذلك الشيخ قال ولا فرق في الأرض بين أن تكون جافة أو تكون رطبة وإن كانت الجافة أحوط احترازا من سريان النجاسة. ومنها آلات الاستنجاء الأرضية، يعني ومن المطهرات آلات الاستنجاء الأرضية السماوية إذا لم يتعدل المخرج. زين، فلو فرضا إنسان تغوط ولم يجد ماء هل يستطيع أن يستنجي؟ نعم يستنجي، بإمكان. ما هو آلات استنجاء؟ وكل قالع ما لم يكن ثقيل، مو يأخذ له زجاجة، يأخذ له حد سيف، يأخذ له لا، يأخذ كل شيء قالع طاهر، يكون طاهر. بيذكر هذا الشيخ قال إذا لم يتعدى شرط أن هذا الأمر لم يتعدى موضع المخرج، أما لو تعدى فلا يطهره إلا ماذا؟ الماء. زين، إذا لم يتعدى المخرج، زين، زين، طبعا هنا ومنها يعني ومن الأرض آلات استنجاء الأرضية، الأحجار تعد من وين؟ من مطهرات الأرضية، فهي راجعة إلى، ما نقول أنه قسمين الأرض مطهر آلات الاستنجاء الأرضية مطهر ثاني، لا، هي تبع لها. ومنها يعني ومن الأرض آلات الاستنجاء الأرضية إذا لم يتعدى المخرج كالحجارة مثلا، فإنه تطهر حينئذ الأرض الموضع، احنا قلنا تطهر أسفل القدم وتطهر موضع النجاسة إذا لم يتعدى المخرج. وإناء الولوغ أول غسلة لكنه جزء مطهر، لو ولغ الكلب في إناء وأراد الإنسان غسل طهرة لأن الكلب نجس العين، فإذا ولغ فيه تنجس ذلك الإناء، كيف نقلع تلك النجاسة؟ فإنه يغسل مرة بالتراب ثم بالماء كم؟ لا مو سبع، بيجينا مرتين الحين. سبعة عندي في المدرسة علموكم سبعة. بيجينا طبعا موجود عندنا روايات أنه سبع، ولكن أنه محمول على الاستحباب، محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب. زين. وإناء الولوغ أول غسلة لكنه جزء مطهر. تفتوا يا عيد المسألة هنا، لما نقول أول غسلة هل يشترط في التراب في أثناء غسله بالتراب هذا الإناء وجود الماء مع التراب أو فقط فركه بالتراب؟ يعني ناخذ التراب نفركه أول شيء ثم نغسله بالماء، أو لا أول غسل تراب معه ماء؟ عبر الشيخ قال أول غسلة، هل يصدق بالتراب غسلة؟ فيكون حين التراب معهن الماء. ولذلك قال لكنه، لكن التراب هنا جزء مطهر لا مطهر كامل، لأنه الأرض مطهرة، لكن في طهارة الإناء لابد أن يغسل مرة بالتراب والماء ثم بالماء واحدة حتى يكون مطهر تام. وفي المستفيضة أن الأرض تطهر بعضها بعضا، فيكون إشارة إلى أن ما نجسته الأرض ببعض أجزائها يطهره البعض الآخر عند الغلبة عليه والاستيلاء. نضرب لكم مثال. الآن لو افترضنا أن أرض جرت عليها، فاضت عندنا المجاري وجرت على هذه الأرض اليومين ثلاثة حتى جف الموضع هذا الذي أصابته هذه النجاسات نجس، كيف يطهر؟ إما أن يطهر بالماء، مطر ينزل عليه مثلا أو يغسل على طريقة، أو يطهر بنفس الأرض. بيجينا الآن بعد المطهرات الشمس بنفس الأرض، إذا غلبت الأرض على مثلا جنب هذا المكان تريب رمل وجه هواء واستولى على المكان كله، بحيث أنه الأرض التي كانت متنجسة الآن ليست هي، فحين إذا استولى عليها طهرت ذلك الموضوع. لذلك مثلا لو كان عندنا مثلا حمام وردمناه، يجوز صلاة المكان؟ يجوز. في كراهة؟ بعد ردمه ارتفعت الكراهة. طيب في الحمام يجوز صلاة؟ يجوز الصلاة في الحمام على كراهة. لا لا مو الوضوء، ذهاب ماء الوضوء إلى الحمام، في فرق. ذهاب ماء الوضوء إلى بيت الكنيف هو المكروه، لا أن تتوضأ داخل الحمام هو المكروه. بعد هات تنظف المغسلة روح توظف مكان ثاني يا أخي، سوي لكم يعني. في الآن ما هذا يذهب إلى بيت الكنيف؟ مو متصل. في فرق. بيت الكنيف يروح في المجرى، والمغسلة تروح في المجرى، وهذا المطبخ يروح في المجرى، لكن لا أنما الوضوء مباشرة يروح بيت الكنيف. هذا مثل الآن اللي يقول لك مسألة الأشياء المسكرة تتجمع داخل البطن. مثل اللي قال الإمام علي قال هل العنب حلال؟ قال له نعم. قال له إذن أنا أتخذ منه خمرا فكيف يكون حراما من الحلال؟ ما اختلط بعدين أنه وين تميز مايل؟ الكنيف من مايل، المطبخ من مايل. شلون؟ إيه؟ على كراهة. تقدر تقرأ القرآن بعد. إذا كان المحل طاهر شو الإشكالية يعني؟ مو من شرائط الصلاة طهارة المكان. إلى أنت دخلت الآن حمامات الحمد لله رب العالمين الآن أحسن من غرفة النوم. يمكن بعضهم بعد ياخذ له غفوة في الحمام ولا تنبط تكتب شعر وأحسن شعر يطلع لك تفتن قريحك في الحمام. لا بغض النظر عن روائح الحمامات أصلا تفتح نفسيك. أنت ما تدخل حمام ما تفتح نفسيك. لا دخلت حمام ما يفتح نفسيك حتى ما تشتهي تقضي حاجك قوم تطلع. المطهر الثالث قال الشمس. طبعا المطهرات الاستنجائية أو استنجاء من الأرضية هذا تابع للأرض. الثالث هو الشمس لما جففته من كل نجاسة بشرط لم يبقى لها جرم من الأرض. طبعا هذا يعني الآن من الأرض والبوارك يضرب مثال من حتى يمثل الآن ما هي الأشياء التي ممكن أن تطهر الأرض. البواري، الحصر، وكل ما يشق نقله. الأول زين دوشة خفيفة بهالشكل تقدر تشيله وتعلقه فوق السطح. الحين الحمد لله تطور إنه صار الدوشة كبير. يقول لك أنا الحين وش أشيله طلع فوق السطح ينكسر ظهري. طيب تقدر تجيب له الشمس داخله؟ قال لك لا. طيب وش سوي لك؟ طهر بالماء. قال وش طهر بالماء غمرة؟ بعد وش شو أسوي لك يعني أنا؟ شنو؟ أحسنت بس ما طهرة. فالشرط هنا أن لا يبقى للنجاسة أثر حتى تكون الشمس مطهرة. لو كان افترض غائط على الأرض شارة تستطيع على 10 أيام وش طهرة الغائط يبقى مكانه. بخلاف البول، البول تجفف بشرط أن تكون الشمس هي المجففة مو بعامل الهواء. لابد أن تكون جفافه بفعل حرارة الشمس. فإذا جففت الشمس وإن بقيت الرائحة طاهر المكان. إيه لم يبقى لها جرم يعني لم يبقى لها أثر. لا الجرم ما يرى الشوف التشي الأرض مو جرم. الجرم ما يرى يعني الآن شيء على إيدك تقدر تقلعه. حن لو أصابك حبر وجيت تتوضى تقول لي هذا عازلة أقول لك إذا إلي جرم يعني يحجب يكون عازل. ما إلي جرم مو حاجب. تقول بس ده هو أزرق أشوفه أنا. طيب الحنة تضر رائحة بس تغسلت وراح. طهر بعد طالما إن شاء الله يمكن شن شنو طهرت بعد حتى لو صارت نفس المكان. إذا سطعت عليه الشمس طهر وعاد إلى طهارة إصابة ما يصاب مكان طاهر. وش الإشكالية بتقول هذا كان فيه بول؟ أقول لك البول طار راح السماء. زين وكل ما يشق نقله أيضا تطهره. وتطهيرها حقيقي معتباري مثل حين ما أستاذ جعفر يقول أنه بعدين تنزل عليه في البودرة ما تسمها. لا مو أنه تطهير اعتباري حتى نقول ما دام هو جاف تقدر وتروح وتجي عليه بس إذا أصابت الرطوبة رجعت النجاسة. لا تطهيرها حقيقي وليس بعفوي يعني اعتباري. نعم تطهير الريح إذا جففته عفوي، يعني مثلا داخل الغرفة فتحت النافذة وصار يدخل الهواء وجف المكان، لا تقول لي طهر ما لم تسطع عليه الشمس، لا هذه الطهارة الآن قل لأنه ما دام ما في رطوبة ما تسر النجاسة، فطهارة عفوية اعتبارية، لكن لو أصابت رطوبة زين. ولو انضمت الريح للشمس كان غير مطهر، لأن نحن نشترط أن تطهر الشمس بوحدها، ونحن نشك الآن هل الشمس غالبة الريح غالبة هما متساويان لا نعلم، فلذلك يبقى الأصل فيه النجاسة حتى نتيقن أن الشمس هي التي جففت. زين. والمطهر هو الشمس إلا أن تكون، ولو انضمت الريح للشمس كان غير مطهر. نعم تطهير الريح إذا جففته عفوي، ذكرنا هذا. ولو انضمت الريح للشمس كان غير مطهر، والمطهر هو الشمس، الريح يعني غير مطهر والمطهر هو الشمس، إلا أن تكون الريح جففته أولا ثم أشرقت عليه الشمس فإنها غير مطهرة. فتصير القاعدة هكذا، لو أنه سطعت عليه الشمس طهرت، اشتركت الشمس مع الريح فإن كان جفافه بفعل الشمس كان طاهرا، كان جفافه أولا بفعل الريح بقي على نجاسته. زين. قال ولو إلا أن تكون الريح جففته أولا ثم أشرقت عليه الشمس فإنها غير مطهرة. يقول لك واحد شلون الشمس هي مطهرة؟ بتسطع على المحل النجس ويطهر. لا، تسطع على المحل النجس فتجفف، أما إذا كان جافا ما جففت الشمس شيء ولا فعلت شيء حتى تكون مطهرة. زين. وعموم تطهيرها لما أشرقت عليه كما في بعض الأخبار المعتبرة مقيد بالأخبار الأخرى. عندنا روايات أن الشمس تطهر ما سطعت عليه دون أن تذكر جففته أو لم تجفف، فعلى هذه الروايات التي لم تذكر كل مكان نجس سواء كان رطب كان جاف تطهره. يقول لك الشيخ لا، هذه روايات مطلقة، عندنا روايات قيدت بأنه شرط تجفيف، فيحمل المقيد على المطلق حينئذ، فترجع ذلك المطلق إلى المقيد ويكون حينئذ شرط تجفيفها شرط حقيقي وليس اعتباري أو عفوي. مقيد بالأخبار الأخر، وكذا ما نفي أو ما نفى تطهيرها مقيد بذلك. بعض الروايات يقولك أن الشمس غير مطهرة، غير مطهرة إذا لم تكن مجففة إلى موضع نجاسة أو بقي أثر وجرم إلى النجاسة فتكون حينئذ غير مطهرة. ما طهر نازل شنو؟ لا أجيب لك ماء وطهرة، الماء مطهر، أو أجيب لك تراب وطهرة، فإن الأرض تطهر بعضها بعضها. اللون ليس جرما مثل ما ذكرنا من شوي، الحناء مو له لون، لو غسلت بعدين يبقى له جرم. وإلا لو اللون جرم يعتبر كان كل واحد يخضب لحيته ما يقدر يتمسح يصبغ له وبعدين يغسله، يبقى اللون بعده في الشعر. نقول يا الله ليس معتبرا، الاعتبار هو الجرم وليس اللون والرائحة. زين. المطهر الرابع وهو الإسلام، هذه مسألة مهمة هنا. والإسلام مطهر لبدن الكافر والمرتد ولما نجسه الكفر إن كان إسلامه مقبولا. واحد يجي يقول لك الشيخ يرى أن الإسلام مطهر، إذن كل المسلمين؟ لا، إن كان إسلامه مقبول. ها؟ لأن نحن عندنا ضعيف، عندنا مقبول، عندنا جيد، جيد جدا، ممتاز. فما كان مقبول على الأقل ناجح، ضعيف راسب. فهذا القبول يا شيخ حسين انت ما حدثت لي عن شلون ضابط المقبول. قال إن كان إسلامه مقبولا ظاهرا وباطنا فلا يتأتى في الفطري بعد ارتداده. إنسان ولد على الإسلام ثم ارتد، يعني ولد أبو مسلم وأمه مسلمة، فهذا الإنسان يقال له مسلم، ثم ارتد عن الإسلام بعد بلوغه فهذا يقال مرتد فطري. المرتد الفطري هذا حينئذ لا يقال عنه مسلم، قال عنه كافر. هل يطهر بالإسلام مرة ثانية؟ يقول لك لا، ممكن يتوب لكن يكون جزاؤه قاتل. فلا يتأتى مسألة الطهارة في الفطري بعد ارتداده، فإنه وإن قبل باطنا لكن لا يقبل ظاهرا. نقول أنه ممكن الله يقبل توبته في الباطن لكن في الظاهر هذا شنو يعامل؟ مو بالتوبة لأنه خايف من القتل، لو ما في قتل بالتوبة ظاهرا لا يقبل. شلون؟ هو كان مسلم مرتد. أول. سلمان رشدي. سلمان رشدي سلمان. هذا سلمان رشدي لأنه شتم النبي صلى الله عليه وآله. هو يقول أنا مسلم، يقول ما ارتدت عن الإسلام، ولكن أنا قلت بعض الحقائق موجودة في الكتب، جمعت بعض الحقائق الموجودة في كتب المسلمين بس بعد تشتمون الدعوة. وفضلاته الطاهرة من المسلم أيضا بالنسبة أن الإسلام مطهر لما يفضل من فضلات المسلم، مو فضلات النجسة. يعني الآن أكلت أنت أكل وبقى عندك أكل نسميه إحنا السؤرول مؤمن، هذا بقية الطعام للمسلم شنو حكمها؟ طاهر. لكن سؤر الكافر. وفضلاته الطاهرة من المسلم وكذا ما لا تحله الحياة تابعة له في النجاسة فيطهرها الإسلام، مثل شعرة أظافرة، هذه تكون شنو حكمها؟ الطهارة لأنه مسلم. فيطهرها الإسلام إن لم تكن منفصلة قبله، يعني قبل الإسلام. ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام. الآن هذا الرجال جو غسل مواعين الأكل عطاهم في السلة، زين. بعدين يجي إلى أبو مهدي وجلس إياه جلسة مطولة وخلاه يسلم. احنا نقول الآن فضلاته صير طاهرة بإسلامه. طيب لأن الآن مواعين لغسلهم قبل الإسلام شنو حكمها الحين؟ صير طاهرة لأنه أسلم؟ نقول لا، لا زالت نجسة لأنه باشرها في حال الكفر، فتكون حكمه حكم النجاسة حتى تطهر. زين. ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام، وكد النجاسة الخبث التي على بدنه لا يطهرها الإسلام من بول من غائط، هذه يسمى نجاسة خبثية، خامر على بدنه مثلا، مني على بدنه، هذه كلها نجاسات خبثية. فلو أسلم كان سهر وشارب خمر جلس قال والله هذا الخمر مثل ما قال المسلمين يدوخ النبار حلو شو قتلت روحي، فمن اليوم أنا مسلم. طيب أنت مسلم قوم حنطهر روحك له. قال لا الإسلام يطهرني، الإسلام يجب ما قبله. زين. وكد النجاسة الخبثية التي على بدنه لا يطهرها الإسلام، وكد الحدثية أنه تبول لكن لم يتطهر، أو أنه تغوط زين ولم يتطهر، وغيرها من النجاسات الحدثية التي على بدنه لا يطهرها إلا مطهرها كما تقدم. والمشتبه بالمسلم المحصور إن ميز بالعلامة المتقدمة كان حكمه معينا، وإلا فالجميع نجس. وهذا فرضا في مسألة إنسان لا نعلم هذا مسلم أو أن هذا كافر، وجدنا ميت فحينئذ هذا الذي لا نعلم، أو أنه وجدنا صبي، شفنا صبي تايه في بلاد، تعال أنت من وين؟ قال والله ما أدري. أحد منكم يا جماعة يعرفه؟ قال ما أدري. أبوك مسلم؟ قال ما أدري. أمك مسلمة؟ قال ما أدري. كل شيء ما يدري ماكو. فإذا اشتبه بين إسلامه وكفره ولم يحكم بإسلامه شنو صيرنا؟ غير مسلم، إلا أن يثبت أن أحد أبوي مسلم فيتبع أشرف الأبوين. فلو وجدنا ميت، هذا الميت لا يمكن تمييزه إلا بعلامات، زين منها كماشة الذكر، وإن كان فيها كلام كثير ولكن هي علامة وردت بها الروايات، فهي رواية علامة معتمدة شرعا، علامة معتمدة شرعا بحكم أن المسلم يختن، وأما بالنسبة للكافر فلا يختن، فلذلك لا ينكمش، بالنسبة للمسلم ينكمش. شلون؟ ما في ختن ولا وش؟ عشان شنو؟ أي. والله ما أدري، بعضهم إحنا نعرف أن الختان هو عند المسلمين، غيرهم من الطوائف لا يوجد هذه المسألة، فلذلك تكون ميزة المسلم أنه انكماش ذكره لأنه عادة يختن. وإن ميز بالعلامة المتقدمة كان حكمه معينا، أما إذا ما تمكننا من تمييزه فيبقى الأصل فيه أنه ليس بمسلم، وإلا فالجميع نجس من أغراض الثوبة، ملابسه، أوانيه، طعامه، كل هذا يحكم بالنجاسة. وأدوات الاستنجاء غير الأرضية زين والمائية كالكرسف والخشب، وكل قالع للنجاسة غير محرم ولا محترم. فإن أيضا من المطهرات كل قالع للنجاسة، هذا لا يكون محرما، لا يكون محرم استعماله. فالواحد ما يجي مثلا يستعمل لي جلد الخنزير مثلا، أو يستعمل لي نابل كلب مثلا، أو يستعمل الميتة لقلع هذا الشيء، فما كان، أو يستعمل الخمر مثلا للتطهير، فما كان محرما لا يطهر، لا كان محرم نجس. وكذلك ما كان محترما لا يستعمل، مثلا يأخذ تفاح أو يأخذ مثلا شنو كازو يأخذ كرسف القطن، يعني كرسف سم. فمثلا الإنسان لو أخذ قطن، أخذ الآن مناديل في الحمامات، حط لك مناديل، أخذتها ومشيت قلعت النجاسة قلع تام، فإنه تكون حينئذ مطهرة ما لم يتعدل الموضع، بيقول يمشعها. طبعا هذا بشرط عدم تعدي الموضع، فإذا تعدى يكون الموضع المتعدي لنجس لابد من تطهيره. أما ما كان في الموضع، الموضع لا يشترط في البواطن الطهارة، ما لم يتعدى يعني يكون باطنا. يعني واحد ياسهال لما نجي مو بس يبقى في الموضع حوله، واحد إلى ثلاثة أربعة أيام تطلع يابسة، لا تتعدى يعني. أيضا من المطهرات، أنا ما أشوف الساعة أشوفها بس، ها باقي نأخذ الاستحالة وبعدين نوقف. والاستحالة بالنار بحيث تخرجه عن هذه الحقيقة ويصير رمادا أو دخانا، أو ما أما ما أحالته خزفا أو آجرا فلا. تبين يعني هنا في مسألة الاستحالة، هذه مسألة الآن ضرورية ومبتلى فيها مع كثير من الأمور. ما معنى الاستحالة؟ هو إخراج الشيء عن حقيقته إلى شيء آخر، فتارة تخرجه إلى شيء حلال وتارة تخرجه إلى شيء حرام. مثلا عندنا كلب مات، الكلب نجس العين صح ولا لا؟ هذا الكلب تحلل انقلب إلى دود، دود شنو؟ طاهر، لكن يجوز أكله؟ إذن هو محرم، طاهر محرم الأكل. تارة لا تحلل وصار ملح، الملح طاهر ويجوز أكله حلال، يقول هذا أصل كلب محل استحال، تحول إلى شيء آخر. فالاستحالة مطهرة إذا كان استحال إلى شيء حلالا في أصله، وكذلك مطهرة وإن استحال إلى شيء في حرام أو إلى شيء حرام في أصله. طيب، فإن اللي أريد أوصلك قاعدة، ليس دائما كونها مطهرة يعني محللة، شفتوا؟ ليس دائما أنها، بما أن واحد يقول لك هذا استحال يعني صار حلال، لا، مو كلما استحال ينقلب إلى حلال. فيجينا الآن مسألة الجلاتين الحيواني، شنو؟ تجبن الجبن، لا الجبن ما له علاقة. عندنا الآن الجيلاتين، الجيلاتين ما هو؟ الجيلاتين تؤخذ الجلود وتؤخذ العظام، هذه الجلود والعظام زين تغلب بالماء إلى أن تصل إلى حالة من الذوبان، حالة من الذوبان، فتطفو على الماء مادة ولامية زين نزجة تسمى الجلاكين. زين يضاف لها بعض المواد زين ويصنع منها الجيلاتين. الآن لما نجي هل يجوز أكل العظام؟ لا يجوز. هل يجوز أكل الجلد؟ لا يجوز. يقول لي طيب جبنا جلود مذبوحة مذكات وجبنا عظام مال بقر أيضا مذكات فهي طاهرة صح طاهرة لكن ما يجوز أكلها. مو المسألة واحد يقول لي حتى لو من بلد الكفار جبنا جيلاتين لأنه راح يستحيل إلى مادة هلامية. لا مو استحال، هذه المادة الهلامية خرجت بفعل شنو؟ طيب مو أنها انقلبت الجلود، لا الجلود إذا ذابت وصلت إلى حالة من نوع من الذوبان يخرج منها هذه المادة الهلامية، لكن هذه المادة مو نفس الجلد. فحينئذ هذه لا نعلم حكمها، هل هي حلال أو هي حرام؟ إذا لم نعلم حكم الشيء يصير عندنا حاجة يسموها شبهة حكمية. شبهة حكمية، شبهات الحكمية علينا قسمين، شبهة حكمية وجوبية، شبهة حكمية تحريمية. شو معنى شبهة حكمية وجوبية؟ مثل لو أنا كان عندي مثلا صلاة، هذه الصلاة أشك هل هي واجبة أو ليست بواجبة، هل أنا مطالب بها أو غير مطالب بها. في الشبهات الحكمية الوجوبية تجري أصالة شنو؟ البراءة الشرعية، لأنه التكليف لابد أن يكون على يقين. صلاة صوم عمل بتؤدي لابد يكون هناك يقين أن هذا مطلوب منك شرعا لا بالاحتمال، مثل ما هو الآن نجيب برجائل مطلوبية. طيب الأمر الثاني وهي الشبهة الحكمية التحريمية، إذا هذا الأمر لا نعلم حكمه، يعني لا نعلم هل هو حلال هو حرام، استحال إلى أمر لا نعلم، استحال إلى ملح نعلم حكمه الملح حلال، استحال إلى دود نعلم حكمه الدود حرام، استحال إلى مادة هلامية الجلاكين لا نعلم حكمه، شنو هنا الآن سوي؟ بالنسبة إلى الإخباريين في الشبهات الحكمية التحريمية، لأن أصله شنو كان؟ عظم وجلد، والعظم والجلد لا يجوز أكلها وإن قلنا بطهارته، وإن قلنا بطهارته، فحينئذ لا نعلم حكمه نجري في أصالة الاحتياط، نجري في أصالة الاحتياط فنجتنب نجتنبه. بالنسبة للصوريين يجرون في أصالة البراءة. الملح حلال ما تجري فيه يجوز أكله. هنتكلم عن الجيلاتين. الآن تأكل جلو ما تأكل جلو؟
لا جلو ما.
أيه الله فاكرنك منه. تأكل خد العروسة؟ ها؟ تأكل خد العروسة؟ خلاص. لا النباتي ما في إشكالية. كلام في الحيواني. لا الأنفحة غير. أنفحة غير. أنفحة وردت فيها روايات أنها طاهرة وحلال. أنا حين بينت لكم المسألة عشان تلتفتوا لها بس ما أكمل العبارة تأخذ راحتكم. قال الاستحالة ما هي؟ قال استحالة بالنار بحيث تخرجه عن هذه الحقيقة ويصير رمادا أو دخانا، أما ما أحالته خزفا زين أو آجرا الطين زين أو الرامل يتحول إلى، يقول لا هنا ليس تحولا وليس استحالة، هذا التحول ليس من الاستحالة، أحالته خزفا أحالته آجرا هذا ليس من الاستحالة لأنه ما خرج عن حقيقة التراب أو الطين زين. وفي الجص الموقود عليه بالعذرة. العذرة يعني بقايا أو فضلات الإنسان النجس مثل الغائط. قال وفي الجص الموقود عليه بالعذرة وعظام الموت تورثه التطهير ويزداد قوة بالماء. هذا الجص وإن استعمل أنه أحرق بال جبن العذرة وأحرقناه حتى يستاد صلابة الجص، وكذلك جبن عظام الموتى من الكفار وحرقناهم حتى يزداد صلابة، فهنا هل هذا الدخان يكون منجسا؟ يقول لا، ليس منجسا، بل تورثه النار الطهارة. ويزداد قوة أنه بعد أن يوضع فيه ماء يكون طاهرا بالماء. فالآن إحنا بنوقف على هذه العبارة، بطرح عليكم مسألة، هذه المسألة تحتاج إلى مو بحث، تحتاج إلى تدبر. هل النار تحيل العجين خبزا فيخرج عن حقيقته، أو أن العجين والخبز حقيقة واحدة؟ هل انقلاب يعني الآن خبز العجين بالنار، النار لما تخبز العجين يصير خبز، هل العجين والخبز حقيقة واحدة أو حقيقتان مختلفتين؟ إذا قلنا أنها حقيقة واحدة، العجين والخبز حقيقة واحدة، فهذا العجين الذي يخبزها الخباز هذا الكافر أو البودي أو غير مسلم أو مسلم ما تطهره النار. إذا قلنا أنه لا، حقيقة مختلفة، استحالة من عجين إلى خبز، فتكون حينئذ مطهرة إلى شنو يقولوا؟ هل ناخذ صوتنا؟ لا مو ما هواك الحين تبزعجك انت علشان لا تقول لي الحين مختلفتين. ليش؟ يلا تفضل.
لان هذا عجين مسمى، هذا خبز، هذا نار.
صراحه اقنعتني يعني. الان كم مره انت تاكل خبز تقول معجن؟ صح، تقول هذا معجن مع انه خبز، خبز لا مستوي، لكن تقول ليش ما تاكل الحواف؟ ده واحد يقنعني بسرعة اقتنع. العرف يحكم، هل أنه حقيقة مختلفة أو حقيقة واحدة؟
بعضهم تعمق وقال المواد المركبة إلى المركب تختلف عن هذا، ده هيدروجين
ده في أكسجين. لا ما شنو، ما أحالته دخانا أو رمادا،
سووا تجارب.
الخبز في عبارة طبعا حتى أدلكم عليه، طبعا عبارة الفرحة بالنسبة للشيخ يفهم منها عدم تطهير النار إلى العجين المتنجس. هناك يتكلم عن العجين، هل العجين المتنجس يمكن تطهيره؟ يستدل الشيخ بالروايات، يقول للإمام لا يطهر العجين، لكن ما ذكر الإمام مسألة شنو الخبز. في المكاسب، في المكاسب لما ذكر الآن بيع العجين المتنجس، قال هذا إذا قلنا أن النار لا تحيله خبزا، استحالة. فالبعض يقول لك أنا أتمسك بالفرحة أجتنب كل هذه الأمور. أنا أقول عبارة الفرحة، الشيخ كان يتكلم في مسألة العجين، وهناك فرق حينما تستدل على مسألة العجين المتنجس هل يجوز استعماله؟ لا يجوز كونه عجينا. وتارة أتكلم عن العجين الذي استحال إلى خبز، وعليه روايات أيضا، عندنا روايتين تدل على طهارته. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.